الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن نبدأ وقبل أن أنسى، فغدا ليس فيه درس، لدي محاضرة سأسافر على أن نعاود يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. أقول غدا لدي محاضرة في إحدى المناطق سأضطر للسفر، وبعد غد نعاود الدرس إن شاء الله تعالى في عصر الأربعاء حتى نستكمل هذه الدورة بمشيئة الله عز وجل. المكروه 17 كنا قد وقفنا عنده، يقول قال 17: فرقعة أصابعه وتشبيكها، أي من مكروهات الصلاة. والفرقعة هي غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت، وسواء في أصابع اليدين أو أصابع الرجلين. والتشبيك إدخال إحدى أصابع يديه بين أصابع الأخرى. وحكمهما أي الفرقعة والتشبيك الكراهة، لأن فعل ذلك من العبث، ولما في الفرقعة من التشويش على من حوله إذا كان يصلي جماعة. إذن عندنا المكروه 17 من مكروهات الصلاة فرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع، وحكمهما كما قلنا الكراهة لاشتمالهما على أمرين، أي لاشتمال الفرقعة والتشبيك. أولا أن فعل ذلك من العبث، وأيضا بالنسبة لما للفرقعة لما فيها من التشويش على من حوله، إذا كان يصلي جماعة. ولا شك أن الإنسان منهي عن إيذاء المؤمنين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر حديث جابر: من أكل ثوما أو بصرا فلا يقربن مسجدنا أو فلا يعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. مع أن الأكل من هاتين الشجرتين على الراجح من أقوال العلم هو قول الجمهور أنه لا بأس به، لأن في أكلهما خلاف، الظاهرية يرون حرمة ذلك، لكن الراجح أنه لا بأس بذلك، لكن إذا أدى ذلك إلى التشويش على المصلي أو أذية المصلي فإن ذلك يحرم. فعلم من ذلك تحريم كل ما من شأنه أذية المؤمنين. ثم قال السؤال 16: ما هي حالات التشبيك بين الأصابع؟ الجواب: التشبيك بين الأصابع له 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون التشبيك حال خروجه إلى الصلاة وهذا ينهى عنه. الثاني أن يكون التشبيك حال الصلاة وهذا أشد نهيا وهو من المكروهات. والدليل على النهي عن التشبيك قبل الصلاة وأثنائها ما ورد في حديث كعب بن عجرة، هذا كله في المذكرة نقرأ الآن، رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، لأن الإنسان من حين خروجه إلى الصلاة فهو في صلاة. قال: وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحد في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. وإذا كان ينهى عن التشبيك وهو قاصد للمسجد ففي داخل الصلاة أولى بالنهي. إذن هذه الحالة الأولى من حالات التشبيك بين الأصابع في أثناء الصلاة، أن يكون التشبيك حال خروجه إلى الصلاة، وهذا الظاهر أنه يقيد في من خرج إلى المسجد، سواء كان الخارج رجلا أو امرأة. والظاهر أن هذا الحكم لا يشمل المرأة إذا توضأت ثم قصدت مصلاها لأن لفظ الحديث قال إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلو أنه توضأ مثلا قبل الأذان ثم خرج إلى غير المسجد على أنه إذا أذن للصلاة سيقصد المسجد، فهذا أيضا لا يكون داخلا في النهي لأنه قال ثم خرج عامدا إلى المسجد. قال الثالث أن يكون بعد الفراغ من الصلاة حتى ولو جلس المصلي في المسجد، فهذا لا بأس به لما ورد في حديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. الحديث قال فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه بعدما صلى ظن منه أن الصلاة قد انتهت، فدل ذلك على جواز التشبيك بين الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة. وهذا كما ذكر أن الإنسان لا بأس أن يشبك بين أصابعه إذا انتهى من الصلاة لأنه قال في الحديث الذي قبل هذا كان في صلاة حتى يرجع فإذا شرع في الرجوع يعني كان في صلاة في حال خروجه إلى المسجد وفي حال بقائه في المسجد حتى يرجع فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة لما سلم من ركعتين سهوا كما في حديث أبي هريرة، هذا إحدى الأحاديث المعتمدة في باب سجود السهو، لأن الأحاديث العمد في باب سجود السهو خمسة أحاديث، منها حديث أبي هريرة لأن كل باب من الأبواب فيه أحاديث تعتبر عمدة ينبغي لطالبة العلم وطالب العلم أن يحفظها. فمثلا في باب الصلاة حديث أبي هريرة في حديث المسيء صلاته، هذا عمدة في باب الصلاة. مثلا في باب الحج حديث جابر رضي الله تعالى. في باب الطهارة حديث عبد الله بن بحينة أو حديث عبد الله بن زيد في كتاب الزكاة كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. في باب سجود السهو هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين ظن أن الصلاة قد انتهت فشبك بين أصابعه، فظنه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة قد انتهت وتشبيكه بين أصابعه دل ذلك على جواز التشبيك بين الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة. ثم قال الثامن عشر مس لحيته، فيكره فعل ذلك أثناء الصلاة لأن هذا من العبث وتقدم لنا أن كل ما أله المصلي عن صلاته فإنه يكره فعل ذلك أثناء الصلاة ومن ذلك مس اللحية أي العبث بها. وكما قلنا إذا كان ذلك لغير حاجة أما إن وجدت الحاجة فإنه لا يكره ذلك، أما إذا وجدت الحاجة فإنه لا بأس بذلك. قال التاسع عشر من المكروهات كف ثوبه لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه ولا أكف ثوبا ولا شعرا، فإن كان كفه لكم ثوبه لأجل الصلاة فإنه يدخل في هذا الحديث. قال ابن حزم في المحلى لا يحل للمصلي أن يضم ثيابه قاصدا بذلك الصلاة، أما إن كان كفه ثوبه لعمل قبل أن يدخل في الصلاة ثم أقيمت الصلاة وعلى هذه الحال فلا بأس بذلك ولا يكره، لأن ظاهر حديث أبي جحيفة في الصحيحين أنه إذا شمر ثيابه لعمل قبل الصلاة أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو مشمر ثوبه، ومثل تشمير الثوب لف الكم أو كفه، والأولى نقضه قبل دخوله للصلاة. هذا أيضا من المكروهات لورود النهي في ذلك، لورود النهي في ذلك. طيب، كف الثوب بمعنى جمعه إذا أراد الإنسان أن يسجد، جمعه إذا أراد الإنسان أن يسجد. وسيأتي هل يعتبر لف المشلح أو جلال الصلاة، ما يسمى بجلال الصلاة الملحفة للمرأة إذا أرادت أن تسجد وكف ذلك، هل يعتبر هذا من الكف أو لا يعتبر؟ هذا سيأتي، هذا سيأتي. الشاهد من ذلك أن الإنسان ينهى عن كفه الثوب والشعر، لأن الشعر شعورهم كانت طويلة، شعورهم كانت طويلة فكانوا يكفونها عند السجود. فإن كان الكف لكم الثوب لأجل الصلاة فإنه داخل في النهي، فإنه داخل في النهي، لأن هذا من فعل المتكبرين كما سيأتي، هذا من فعل المتكبرين. أما لو كان الإنسان يشتغل بعمل قبل الصلاة وقد كف ثوبه، يعني كف الثوب رفعه من الأسفل، رفعه من الأسفل يطويه مثلا أو يرفعه ويشد عليه خرقة في الوسط، كذلك أيضا كف الأكمام، كف الأكمام. فإن كان هذا لعمل قبل الصلاة ثم أقيمت الصلاة وعلى هذه الحال فلا بأس بذلك ولا يكره، وعلى هذا يحمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ورد في حديث أبي جحيفة الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو مشمر ثوبه، وهو مشمر يعني مشمر ثوبه أي رافع عن ثوبه، أي رافع عن ثوبه عليه الصلاة والسلام. لكن الأولى أن ينقضه قبل دخوله للصلاة، الأولى أن ينقضه قبل دخوله للصلاة. المرأة من المعلوم أن كفها للثوب يؤدي إلى انكشاف العورة، لكن لو أن امرأة لبست ثوبا ثم غطت شعرها، لأن ستر الكفين والقدمين بالنسبة للمرأة الراجح أنه لا يجب ذلك، الراجح أنه لا يجب ذلك، هو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فلو أنها لبست ثوبا يعني من الأسفل إلى الكعبين والأكمام إلى الرسغ ثم لفت على شعرها غطاء، ولبست سراويلا طويلة ثم شمرت ثوبها، رفعت ثوبها، أو كان عليها فنيلة طويلة ثم حسرت كم الثوب، حسرت كم الثوب، فإنها داخلة في النهي. فإن كان ذلك لأجل الصلاة كان ذلك مكروه، وإن كان لعمل قبل الصلاة لا بأس بذلك، والأولى نقضه قبل دخوله للصلاة. طيب، قد يسأل سائل ويقول بأن حديث ابن عباس ولا أكف ثوبا ولا شعرا فيه النهي، والنهي يقتضي التحريم، فلماذا لا نقول بالتحريم، فلماذا لا نقول بالتحريم؟ نقول بأننا لم نقل بالتحريم لأننا لوجود الصارف، لوجود الصارف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد شمر ثوبه، وقد شمر ثوبه. السؤال 17 يقول: بعض المصلين إذا أراد السجود كف ثوبه أو جمع ثوبه، فهل يدخل هذا في النهي؟ الجواب: نعم يدخل هذا في النهي كما تقدم، ولأن هذا من فعل المتكبرين، يعني النهي أو العلة من النهي عن ذلك أن هذا من فعل المتكبرين. السؤال 18 قال: هل يعتبر طي المشلح يعني لفه إذا أراد أن يسجد أو الملحفة للمرأة وهو ما يسمى بالجلال، هل يعتبر كفه إذا أراد المصلي أن يسجد من الكف المنهي عنه؟ الجواب الراجح أنه ليس من الكف المنهي عنه، أنه ليس من الكف المنهي عنه، لحديث وائل بن حجر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم التحف في ثوبه، ثم التحف في ثوبه. وأيضا لأنه ورد في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر: إن كان ضيقا واسعا فالتزر به، وإن كان واسعا ضيقا فالتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. ولأنه يلبس عادة هكذا، كذا ذكر الشيخ محمد العثيمين عليه رحمة الله تعالى، يعلم أن البشت هذا أو المشلح هو عادة يلبس هكذا، يعني الإنسان إذا لبسه كفه رد طرفه الأيمن على الأيسر أو الأيسر على الأيمن، هذه عادة لبسه. كذلك المنحفة بالنسبة للمرأة. السؤال 19 قال: بالنسبة للشماغ أو الغترة، هل يعتبر نصفهما من الكف المنهي عنه أم لا؟ الجواب: الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى يرى أنه من كف الثوب المنهي عنه، يعني ما يطلق عليه التشخيص إذا شخص بشماغه أو غترته. وأما الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى فقد سئل عن هذا فقال: الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب المنهي عنه، لأن هذا من صفات لبس الغترة أو الشماغ، يعني كأنه يقول بأنه يلبس عادة هكذا، كما تقدم في المشرح والملحف المرأة، فهي كالثوب القصير كمه والعمامة الملوية على الرأس. والألباني رحمه الله تعالى يرى أنه من الكف المنهي عنه، ولذا نقول الأحوط أن يستر المصلي شماغه أثناء الصلاة، أن يستر المصلي يعني ما يكفه أثناء الصلاة، الأحوط خروجا من الخلاف. السؤال 20 قال: ما حكم كف الشعر في الصلاة، هل يدخل هذا في النهي أم لا؟ الجواب: بالنسبة للرجال كانوا في الزمن الأول لهم شعور طويلة، ولذا نهوا عن كفها عند الصلاة لحديث ابن عباس المتقدم، هذا واضح بالنسبة للرجال. لكن يبقى هنا مسألة لفائدة: ما حكم إطالة الشعر بالنسبة للرجال، هل هو من السنة أو ليس من السنة؟ هناك قاعدة مهمة جدا، وهي أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لأهل زمنه فهو من قبيل العادات، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لأهل زمنه فهو من قبيل العبادات، فعلى هذا يكون إطالة الشعر من باب العبادة، من باب العادة لا العبادة. ومثل ذلك لبس العمامة، ومثل ذلك أيضا لبس الإزار والرداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذه الأشياء موافقة لأهل زمنه. قال: أما بالنسبة للمرأة فلا بأس من كفها لشعرها عند الصلاة، لأن المرأة جرت العادة أن تتركه أي تغسله، وجرت العادة أن تكف شعرها كذلك، يعني المرأة عند الصلاة لا يلزمها أن تطلق شعرها، فلو طوته أو جمعته فإنه لا بأس بذلك، ولا يدخل ذلك في كف الشعر المنهي عنه. والعلة كما ذكر، لأن المرأة جرت العادة أن تتركه، وجرت العادة أن تغسله، أن تكفه، لكن بالنسبة للرجال لم تجري العادة أنهم يكفوه في حياتهم العادية، كانوا يغسلون شعورهم، شعورهم، ولهذا كان كف الشعر في الصلاة منهي عنه بالنسبة للرجال. بالنسبة للرجال، السؤال 21: ما هي الحكمة في النهي عن كف الثوب وما يلحق به؟ الجواب: ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى من ذلك أن الثوب يسجد معه، أن الثوب يسجد معه، فعلى هذا الظاهر أن ذلك تصيبه الرحمة، أن ذلك تصيبه الرحمة أو يناله من الرحمة بقدر ما ينتشر الثوب، بقدر ما ينتشر الثوب، ولتفويت هذا الأجر لمن كف ثوبه نهي عن ذلك، نهي عن ذلك. قال: وكذا فإنه يشبه عمل المتكبرين، يشبه عمل المتكبرين. 20: قال: أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأن هذا من شعار الرافضة، أي من علاماتهم التي يتميزون بها، فإنهم يأخذون قطعة من طين من أرض مشهد الحسين يتبركون بها ويسجدون عليها، فيكره أن يخص جبهته بنحو ذلك لما فيه من التشبه بأهل الباطل. هكذا ذكر المصنف أن ذلك مكروه. والحائل بين الإنسان وبين موضع سجوده ينقسم إلى 3 أقسام. هذا الظاهر أنه تقدم ذكرها لكن نعيدها للفائدة، تقدم في الجزء الأول من هذه المذكرة، أن الحائل بين الإنسان وبين موضع سجوده لا يخلو من 3 أقسام. القسم الأول: أن يسجد على بعض أعضاء السجود، أن يسجد على بعض أعضاء السجود، كما لو وضع المصلي كفه ثم سجد عليه، كما لو وضع المصلي كفه ثم سجد عليه، فهذا إذا كان من أول السجدة إلى آخرها فإن الصلاة تبطل بذلك، فإن الصلاة تبطل بذلك، لأن هذا يؤدي إلى تداخل أعضاء السجود، لأن هذا يؤدي إلى تداخل أعضاء السجود. القسم الثاني: أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي، لكنه متصل بالمصلي، وهذا مثل الشماغ مثلا، مثل طرف الجلال تضعه بين كل ما أرادت السجود، تضعه المرأة بينه وبين موضع سجودها، فهذا يكره إلا للحاجة. لماذا كراها؟ لأنه يؤدي إلى الحركة، لأنه يؤدي إلى كثرة الحركة، فيكره ذلك إلا للحاجة. إذا وجدت الحاجة فلا بأس بذلك، والدليل على ذلك حديث أنس قال: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يستطع أحدنا أن يسجد على الأرض لشدة الحر بسط ثوبه فسجد عليه، قال: بسط ثوبه فسجد عليه. القسم الثالث: أن يكون هذا الحائل غير متصل بالمصلي، منفصل، هذا كالسجادة ونحوها، كالسجادة ونحوها، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وإن كان السنة أن يباشر الإنسان الأرض، لكن إن جعل شيئا خاصا بالجبهة كقطعة قماش ونحو ذلك فإن هذا كما ذكرنا أن ذلك يكره، قال: يكره أن يخص جبهته بنحو ذلك لما فيه من التشبه بأهل الباطل. وقد يقال بحرمة هذا، قد يقال بتحريم ذلك، لأن التشبه محرم، وهذا قسم من أقسام التشبه 7، لأن التشبه له 7 أقسام، منها التشبه بالكفرة، التشبه بالكفرة. قال: 21: من المكروهات أن يمسح وهو في الصلاة أثر سجوده، والراجح في هذا أنه مكروه، لحديث أبي هريرة مرفوعة: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل فراغه من صلاته. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 4 من الجفاء، وذكر منها أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف، يعني قبل أن ينصرف من صلاته. قال: ولأنه من العبث إلا عند الحاجة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدونة، المدونة هذه من كتب المالكية: إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك، وأما بعد الصلاة فإنه لا يكره، وأما بعد الصلاة فإنه لا يكره. فعلى هذا يكون من المكروهات مسح أن يمسح جبهته في الصلاة أو يمسح مكان السجود فهذا من المكروهات لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس كما لو كان يسجد على الرمل فإذا قام تساقط التراب على عينيه فيؤذيه فإنه لا بأس من مسحه أو لما أراد أن يسجد وجد أن الأرض فيها شوك أو حجر ونحو ذلك فسوى بالتراب فإنه لا بأس. لكن الأحوط خاصة بالنسبة لمسح مكان السجود الأحوط في ذلك أن يسوي الإنسان هذا قبل الصلاة قال الثاني والعشرون الاستناد أثناء القيام في الصلاة بلا حاجة لكن هذا المكروه الثاني والعشرون لكن الاستناد ليس كله مكروه بل هناك ما هو مبطل للصلاة. ولذلك قال الاستناد لا يخلو من أحوال. أولا إذا كان الاستناد لحاجة كمرض وكبر ونحو ذلك فهذا لا بأس به، لحديث أم قيس بنت محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن يعني كبر وحمل اللحم أي سمن عليه الصلاة والسلام اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه لكن هذا إذا لم يشق على الإنسان فإن كان لا يشق عليه أن يقوم معتمدا واحتاج إلى ذلك فإنه يفعل ذلك، هذا لا بأس به. لكن إن كان يستطيع ذلك مع المشقة نقول لا، الأولى أن يصلي جالسا لأن ذلك ربما أي عدم الجلوس ربما أشغله عن الصلاة وربما أذهب عنه الخشوع الذي هو لب الصلاة وروح الصلاة وجوهر الصلاة. قال الثاني أن يكون الاعتماد لغير حاجة بحيث لو أزيل المعتمد عليه من عمود ونحوه لم يسقط المعتمد، هذا حكم مكروه، يعني يكون اعتماده خفيفا، فهذا المصلي بجانب الجدار أو بجانب العمود اعتمد عليه يعني اتكى عليه اتكاء خفيف بحيث لو أزيل هذا الجدار أو العمود فجأة لم يسقط المعتمد، فهذا مكروه قال الثالث أن يكون الاعتماد لغير حاجة بحيث لو أزيل المعتمد عليه من عمود ونحوه يسقط المعتمد عليه. اضبط العبارة، قراءة العبارة أن يكون الاعتماد لغير حاجة بحيث لو أزيل المعتمد عليه من عمود ونحوه لم يسقط المعتمد عليه. فرق بين الأولى، المعتمد عليه يعني العمود وجدار ونحوه، والثانية المعتمد عليه الرجل الشخص اللي يصلي. قال فهذا حكم أنه تبطل صلاته، لأن الفقهاء قالوا لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادا قويا بحيث لو يسقط لو أزيل. السبب في ذلك لأن الذي اعتمد الله تعالى قال وقوموا لله قانتين فالقيام ركن من أركان الصلاة الفريضة، أما في النافلة فإنه مستحب استحبابا. فقالوا بأنه إذا اعتمد على شيء بحيث لو أزيل هذا الشيء سقط المعتمد عليه، قالوا فإنه لا يسمى قائم شرعا، هذا ما يسمى قائم، يسمى هذا مستند ولهذا تبطل الصلاة والحالة هذا. فيتنبه بعض المصلين الآن قد يخطئ في هذه القضية فيعتمد على شيء اعتماد قوي بحيث أنه لو يسقط لو أزيل هذا الشيء. قال الثالث والعشرون من المكروهات الذكر في الصلاة إذا وجد سببه. هذا على قول نقرأ أولا ثم نقرر المسألة إن شاء الله. قال الثالث والعشرون من المكروهات الذكر في الصلاة إذا وجد سببه، كما لو عطس فقال الحمد لله، أو جاءه خبر يسره فقال الحمد لله، في المذكرة خير يسره وهي خبر فعدل، خبر يسره فقال الحمد لله، أو حصلت له مصيبة فاسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما عدت ذلك أي الفقهاء من المكروهات قالوا خروج من الخلاف، لأن هناك من العلماء من يقول ببطلان الصلاة لو فعل ذلك. والراجح في ذلك انتبه أن المصلي يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة، كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال في الاختيارات، الاختيارات هذا كتاب الاختيارات لشيخ الإسلام لابن مفلح، ذكر في اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال ويستحب لشيخ الإسلام عنه، ذكر فيه اختياراته أي ما يترجع عنده، قال ويستحب أن يجيب المؤذن أي وهو في الصلاة ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة، وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة، وبهذا قال ابن حزم كما في المحلى، المحلى كتاب ابن حزم. لكن بالنسبة لكتاب المحلى يا طالبة العلم لا ينصح طالب العلم في بداية طلبه أن يقرأ في هذا الكتاب، أن يقرأ في هذا الكتاب. والسبب في ذلك أن ابن حزم عليه رحمة الله تعالى عنده حدة بعض الشيء في الردود، عنده بعض الحدة في الردود، فقالوا خشية على طالب العلم أن يتربى على الحدة وعدم احترام أهل العلم، فإنهم ينهون أن يقرأ طالب العلم في هذا الكتاب في بدايته للطلب، في بدايته للطلب. الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يفعله الإنسان حتى لو كان هذا الذكر طويل، ولهذا شيخ الإسلام كما تقدم قبل قليل يقول بأن الإنسان لو كان يصلي وكان هناك مؤذن يؤذن فإنه يجيبه. كيف يجيبه؟ أي يتابع معه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا على رأي شيخ الإسلام. طيب قال وبناء على هذا إذا عطس فإنه يحمد الله، كما صح ذلك في قصة معاوية بن أبي الحكم رضي الله تعالى أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية رحمك الله، فرمى الناس معاوية بأبصارهم مكلين عليه ما قال، فقال واثكل أمياه، فجعلوا يضربون على أدخالهم يسكتونه فسكت، فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال معاوية بأبي هو أمي والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على العاطس الذي حمد الله. قبل أن نتجاوز هذا، في هذا الحديث، في حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله تعالى فيه أن الإنسان إذا تكلم جاهلا في الصلاة فإن صلاته صحيحة، إذا تكلم جاهلا أو ناسيا، هذا سيأتينا في باب سجود السهو إن شاء الله، إذا تكلم جاهلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر معاوية أن يعيد الصلاة أو ناسيا، جاء إنسان مثلا وقت تصلين فقلت له ابعد مثلا أو تعال أو من أين أنا حضرت ناسيا، فالصلاة صحيحة. وهل يجب سجود السهو أو لا يجب؟ لا يجب سجود السهو، لأن هذا ليس من جنس الصلاة. سيأتينا قاعدة مهمة جدا في باب سجود السهو نتركها في حين إن شاء الله تعالى. قال وإذا حصلت له مصيبة فلا بأس أن يسترجع أو نحو ذلك، لكن إن كان الذكر طويلا فإنه لا يجيب على الصحيح. وبناء على هذا الراجح أن المصلي لا يتابع المؤذن في أثناء الصلاة لطول هذا الذكر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، ولأنه لو تابع المؤذن وهو في الصلاة لأدى ذلك إلى خروج الصلاة عن مقصودها. الخلاصة من ذلك نقول بأن الذكر إذا وجد له سبب في الصلاة وكان الذكر قصيرا فلا بأس أن يقوله الإنسان في الصلاة، هذا الخلاصة. فعلى هذا مثلا لو عطس الإنسان فإنه يقول في الصلاة الحمد لله ولا يعد هذا مكروه. لكن ذكرنا وقلنا 23 من المكروهات الذكر في الصلاة إذا وجد سببه، هذا على قول من أقوال أهل العلم على المذهب الحنابلة، على مذهب الحنابلة. لكن الرأي لأن هذه المذكرة أخوات التي بين أيديكن سرنا فيها على عبارة كتاب منار السبيل، منار السبيل، واخترنا الراجح. فأحيانا نذكر كلام المذهب ثم نبين الراجح كما في هذه المسألة. فهم يرون أن من المكروهات الذكر في الصلاة إذا وجد سببه، ونحن نذكر هذا لطالبة العلم لأنه قد يشكل عليه هذا أحيانا، أو تقرأ في كتب الحنابل فيشكل عليه هذا. فالمنهج الذي سرت عليه في هذه المذكرة أنني حصرت كل المكروهات، ما كان منها مكروه صحيح تركنا، يعني أشرنا إليه نورا هذا هو الراجح ولم نذكر الخلاف. ما كان ليس من المكروهات ذكرنا قول مذهب الحنابلة فيه ثم بينا الراجح مثل هذه المسألة. فنقول الراجح أن الذكر في الصلاة إذا وجد سببه أنه لا يكره، لكن بشرط أن لا يكون هذا الذكر كثير. فعلى هذا لو عطس الإنسان فقال الحمد لله فإنه يقول الحمد لله، جاءه خبر يسره فحمد الله فلا بأس بذلك، سمع صياح ديك فقال نسأل الله الكريم من فضله فلا بأس، نزل المطر فقال مطرنا بفضل الله وبرحمته فلا بأس، سمع نباح كلب أكرم الله الجميع فاستعاذ بالله فلا بأس، حصلت له مصيبة فاسترجع، انتبه استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن بعض الناس إذا حصلت له مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الإنسان إذا حصلت له مصيبة يسترجع، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة ربهم، أو يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة كما ورد الحديث فقال اللهم أجرني في المصيبة واخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. على كل إذا حصلت الإنسان مصيبة، والمصيبة هذه عامة، سواء بعض الناس يعتقد أنه يقول ذلك عند وفاة أحد فقط أن يسترجع، لكن الراجح أن ذلك عام فيسترجع عند الوفاة أو عند فقد مال، خسارة في تجارة ونحو ذلك، أو مثلا أخبر بمرض إنسان، أو مثلا لا قدر الله بطلاق امرأة من زوجها لا يسره ذلك. المهم أن هذا عام. فعلى هذا نقول الراجح أن، لكن بالنسبة للأذان، الأذان لا طويل، لأنه لو شرع يتابع المؤذن فإن هذا يخرجه عن مقصود الصلاة، لأن هذا الذكر طويل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لشغلا. ثم قال مكروهات لم يذكرها المصنف، يعني هناك مكروهات ما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب منار السبيل، وهي 24 من المكروهات الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، لأن ذلك يمنع من الخشوع في الصلاة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وبناء على هذا فالراجح هو قول الجمهور أن الصلاة بحضرة طعام يشتهي أن ذلك مكروه، لأن النفي هنا في قوله لا صلاة ليس نفيا للصحة وإنما نفيا للكمال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما فدعي إلى صلاة وكانت الذراع في يده، يعني ذراع الشاة، يجتز منها أي يقطع منها، فطرح السكين أي ألقى السكين. فقاعدة أن كل ما أشغل الإنسان عن حضور قلبه في الصلاة وتعلقت به نفسه إن كان مطروبا أو قلقت منه إن كان مكروها فإنه يتخلص منه بقدر الإمكان. قبل أن نعرج على هذا المكروه نحب أن نشير إلى أن مراعاة هذا الشيء من أجل الخشوع في الصلاة، ولا شك أن الخشوع في الصلاة ولب الصلاة وروح الصلاة وجوهر الصلاة. والله تعالى ذكر من صفات عباده المفلحين قال قد أفلح المؤمنون، أول صفة لهؤلاء قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، وليس المقصود من ذلك خشوع الجوارح فقط، وإن كان ذلك مطلوب، ولكن المقصود من ذلك أيضا خشوع القلب، المقصود من ذلك خشوع القلب، ويعنى بذلك حضور القلب في الصلاة وعدم هيمانه في أودية الدنيا. وكما تقدم أنه ليس معنى ذلك أن الإنسان لا تعرض له الخواطر، فإنه ولا بد سيحصل معه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين وخير المتعبدين، حصل منه السهو، حصل منه السهو في الصلاة، لكن معنى ذلك أنه لا يستجلب الخواطر، لا يستجلبها هو، وإذا عرضت له فإنه يدافعها ويجاهد نفسه، فهذا مأجور إن شاء الله تعالى. ولهذا راعى الشارع الأشياء التي قد تصرف الإنسان عن صلاته أو عن الخشوع في صلاته، فعدها من المكروهات، ومن ذلك الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، بحضرة طعام يشتهيه. وإنما قلنا بكراهة ذلك لأن النفي في قوله لا صلاة ليس نفي للصحة، وإنما نفي لكمل. وهكذا يا طالبة العلم، كل نفي إذا قال لا صلاة، أولا يتوجه هذا النفي إلى الوجود، والصلاة هنا موجودة، الصلاة هنا موجودة. طيب إذا ما نقول أن الصلاة باطلة، طيب ثم ما نقول أن الصلاة غير موجودة، ثم يتوجه النفي في الدرجة الثانية إلى نفي الصحة، والصلاة هنا صحيحة لأنها استكملت الشروط والأركان والواجبات. طيب إذن يتوجه إلى نفي الكمال، فكل نفي إذا قيل لا صلاة اعرضي على هذه الثلاثة مرتبة: نفي الوجود، الصلاة موجودة، نفي الصحة، الصلاة هنا صحيحة لأن استوفت الشروط والأركان والواجبات. إذن النفي هنا نفي للكمال. ولذلك قلنا أن من المكروهات الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، لأن النفي لو كان نفيا للصحة أو نفيا للوجود لقلنا أن الصلاة بحضرة طعام يشتهيه من المحرمات، ما قلنا من المكروهات، وإنما قلنا من المحرمات. لكن لما كان نفيا للكمال كان من المكروهات. ونبقى في القيود التي قيدها أهل العلم، وهي في الحديث في السؤال 22، نرجو أهل الدرس القادم، ونتطرق إن شاء الله تعالى لما بقي من وقت للأسئلة إن شاء الله تعالى. الأخت تقول وضع الطرف الطرحة يعني عند السجود، قلنا إذا كان هذا الشيء الذي يسجد عليه متصل بالمصلي فإنه يكره ذلك إلا لحاجة، مثل الطرحة هذه متصلة لأنها تؤدي إلى كثرة الحركة، لكن عند الحاجة كشدة الحر أو صلابة الأرض فإنه لا بأس بذلك. نعم. الأخت تقول إذا كانت صلت وانتهت من الصلاة ووجدت أن شعرها ظاهر، أنها ظاهر، إذا كان المنكشف انكشف وقتا طويلا بحيث أنه انكشف هذا من أول الصلاة إلى آخرها، أو وقتا طويلا سواء كان المنكشف من العورة كثير أو قليل، فإن هذا يبطل الصلاة ويلزمه الإعادة. لكن إن كان المنكشف قليل والوقت قليل فإنه لا يبطل الصلاة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى مسألة انكشاف العورة إن شاء الله، أو تقدم هذا في الجزء الأول. نعم، أي نعم، إذا كان لك فترة وكان المنكشف كثير حتى لو كان هذه الصلاة لها سنتين على تأيدينها، لأن ستر العورة شرط. نعم، على كل حكم الصلاة على السجادة ونحوها المنفصل لا بأس به، لكن قلنا يكره أن يخص شيء يخص جبهة فقط، أما السجادة سواء كانت قليلة كبيرة أو صغيرة ما في بأس. هذا لا، أنا أقول وضع السجادة والأرض طاهرة ليس من البدع، هذا لأن الإنسان أحيانا قد يضع السجادة ليتقي صلابة الأرض مثلا، أو خشونة الأرض، أو شدة الحرارة، أو لكونها أنظف، فلا بأس بذلك، أقول لا يعتبر هذا من البدع. نعم. طيب هذه سائلة تقول: ما هو أعمق وأفضل شرح لقواعد الأربع ولعمدة الأحكام؟ في شروح للشيخ محمد رحمه الله تعالى جيدة، شرح عمدة الأحكام أظن في نزل في 3 مجلدات. وعلى كل يعني ممكن الأخت أن ترجع إلى الشروح متعددة، أقول شروح متعددة ولا تقتصر على شرح واحد، لأنه شرح عمدة الأحكام مثلا كل الأحاديث اللي فيه الصحيحين، يعني بإمكانها ترجع إلى كتاب الحجر فتح الباري، ترجع إلى شرح صحيح الإمام مسلم النووي رحمه الله تعالى، ترجع إلى الكتب المشروعة الخاصة في ذلك، ومن أجود ما شرحه الشيخ حمد رحمه الله تعالى أظن في 3 مجلدات. تقول: ما أحب رفع الصوت قليل للمرأة في الصلاة يسمع بعض الكلمات القريب دون البعيد، وأنا أجد أنه أفضل لي في الخشوع. على كل الإسرار بالنسبة للصلاة في موضع الإسرار والجهر في موضع الجهر هذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب، وبناء على هذا فلا بأس أن يسر الإنسان فيما يجهر به أو يجهر فيما يسر به، لكن بشرط أن لا يؤذي، وبشرط أن لا تكون المرأة في حضرة رجال أجانب، فإن كان ذلك أعول لها على الخشوع فلا بأس بذلك. تقول: إذا تعرضت المرأة للباس دليل غضب الله عليها، لأن آدم وحواء عندما غضب الله عليهم عرضهما وأبدى سؤاتهما، وكلما زاد غضب الله عليه زادت في التعري. قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهم ليريهما سؤاتهما إنه يراكم وهو قبيل حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا ليس صحيح، ولا يلزم مطابقا كون الله تعالى غضب على آدم وحواء وعراهما وأبدى سؤاتهما. أقول هذا لا يلزم من ذلك، لأن الإنسان ربما أنه يتوب، أقول يتوب عن ذلك، فأقول لا يظهر أن هذا الكلام صحيح وأنه يذكر على مطلق التسليم، لكن لا شك أنها من كبائر الذنوب. أقول تعالي المرأة أن ذلك من كبائر الذنوب. تقول: ما حكم أحدث المصلي صوته في الصلاة من أثر المرض كالتألم في أثناء الصلاة ويكون التألم خارج عن إرادة؟ هذا سيأتينا التأوه سيأتي شرح تعالى في باب سجود السهو. والراجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن هذه الكلمات التأوه الأنين والبكاء والتثاؤف ونحو ذلك أن هذه الأشياء لا تكون الصلاة، لأنها ليست كلام وله بمعنى الكلام، خاصة إذا كان الإنسان يعني يعوده ذلك رغم عنه. تقول: ما حكم مس الأطفال للمصحف ولا غير قهر؟ لا بأس بذلك لأنه غير مكلفين لكن يربون. تقول: أين يضع المصلي والمصلي يديهما في حال الوقوف؟ في حال الوقوف يضع على الصدر، كف اليمنى على اليسرى، الكف على الكف، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون يعني هذه مسألة القبض. الحالة الثانية أن تقبض بساعدها أو بكفها الأيمن على الساعد، والحالة الثالثة أن تضع الكف على الكف وضعا بحيث تكون أطراف أصابع اليمنى عند رسغ اليسرى، لأن الحالة الأولى تقبض اليمنى باليسرى هذه تضع وضع، والحالة الثالثة تقدم بحيث أن يكون تكون اليمنى على الساعد، المنى تضع على الصدر. إذا قامت المرأة بعد طلوع الشمس هل له سنة قبل صلاة الفجر؟ نعم، إذا الإنسان ما قام إلا بعد طلوع الشمس فإنه يؤدي السنة أولا ثم يصلي صلاة الفجر. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مسير فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال: أي بلال؟ إلى أن قال في الحديث: فأمر أن يرتحم ذلك المكان، وقال: ذاك المكان حضر الشيطان، فأمر أن يرتحم ذلك المكان، فأذن للصلاة ثم توضأ فصلى سنة الفجر ثم صلى الفجر. تقول: ما سمعت أن التكبير أنواع، هل هذا صحيح وما هي أنواعه؟ لا، التكبير يكون بلفظ الله أكبر على قول الجمهور. الحنفية يرون أن كله تعظيم يصح كقول الله أجل أو الله أعظم، لكن الصحيح نقول بأن التكبير المعتقل وتحريمه التكبير أي المعهود عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الله أكبر، فيختصر على هذا. هل المساهمة في بنك البلاد جائزة؟ لا، في شبهة. أقول الاحتياط ترك ذلك. ما الذي يبعد الوسوسة في الصلاة؟ كثيرا منها: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إبعاد الخواطر والهواجس وما يشغل الإنسان قبل صلاته، كذلك أيضا معرفة السنن في الصلاة. يعني بعض الناس الآن ما يعرف إلا صفة واحدة من صفات الصلاة فيلزم هذه الصفة فيؤدي ذلك إلى أنه ينصرف عن صلاته، لكن لو أنه حفظ السنن وطبق هذه مرة وهذه مرة. وذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من أسباب أو من فوائد التنويع بين السنن حضور القلب في الصلاة، ولي رسالة في ذلك اسمها السنن القولية والفعلية في الصلاة على الوقت ترجع إليها، فلا شك أن في حفظها أقول إن شاء الله تعالى من أعظم الأسباب المعينة على إبعاد الشيطان عن الإنسان في الصلاة. تقول: إذا كنت في مكان خشن وضعت عبائتي عند السجود وأنا ألبس، وهل هذا جائز؟ تقدم عند الحاجة لا بأس بذلك، لا بأس. تقول: في بعض الأحيان أنوي الفريضة وإذا صليت لا أعلم ماذا قرأت في الركعة الأولى فأتركها سنة وأفرغ من جديد، فهل هذا جائز؟ لا، قلنا أنه قلب الصلاة إلى نافلة أنه لا يصح إلا لغرض صحيح، وهذا ليس من الغرض الصحيح خاصة إذا كثر من الإنسان. فالواجب عليك يا أختي أن تجاهدي نفسك، هل يجوز مراجعة القرآن أثناء الحيض؟ الصحيح أن قراءة الحيض للقرآن أنه لا بأس به، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بأنه لم يرد دليل صريح صحيح يمنع الحائض من قراءة القرآن، ما في دليل صريح. أما لا أحل القرآن لحائض ولا جنب حديث ابن عباس هذا ضعيف، هذا ضعيف. فعلى هذا نقول الراجح أنه لا بأس بذلك، أنه لا بأس بذلك. نعم، حنا قلنا أنه بالنسبة لقراءة القرآن بصوت عالي في 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 سواء كان في السنة أو في الفريضة، قلنا أنه ما في بأس هذا، لأن الإسرار في موضع الإسرار والجهر في موضع الجهر هذا على سبيل الاستحباب. فلو خالف الإنسان فجهر في موضع الإسرار وأسر في موضع الجهر فلا بأس، لكن قلنا بشرط لا يؤدي ذلك إلى التشويش على المصلين، وألا تكون المرأة بحضرة رجال أجانب. نعم، وأيضا لا يتخذ ذلك عادة، لأن اتخاذ ذلك عادة يؤدي إلى ترك السنة. أما بالنسبة للصلاة في العباءات المخالفة إذا كانت ساترة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكنها آثمة بفعل هذا كالعباءة الفرنسية ونحو ذلك. المهم أن تكون ساترة فلا بأس بها لكنها تأثم بذلك. هو السنة الاختصر عن الصلاة على السجادة، نقول السنة أن يباشر الإنسان الأرض في أعضاء السجود، هذا هو السنة. لكن الإنسان ما يتكلف، يعني إذا دخل في مسجد ما يبحث عن مكان مثل ما فيه مثلا، أو أن المرأة تخرج يعني مثلا خارج البيت، لأن صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، في صحن دارها، واضح؟ فعلى هذا نقول بأنها ما تخرج إلى فناء البيت وتصلي فيه حتى تباشر، لكن نقول بأنها تكون داخل البيت، تكون داخل البيت حتى لو صلت على سجادها وفرشها. فالمباشرة سنة، لكن كما قلنا أن الصلاة على السجادة وفرشة لا بأس به. نعم، طيب، ننتهي إلى هنا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.